بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سؤال طويل وحاصله أنه حاصله أن صاحبه يقول: هل نستطيع أن نقول أن اسم الله الحي يتضمن إثبات هذا الاسم لله عز وجل وإثبات الصفة لله على وجه الكمال على ما يليق به سبحانه وتعالى وإثبات نقص حياة المخلوقين، فيكون هذا مقتضى لصفة الحياة لله سبحانه وتعالى بالمفهوم؟ وكأنه يريد أن يعني ماذا يقول: هل يعني ماذا إثبات كمال الحياة لله سبحانه وتعالى يدل على نقص حياة غيره؟ لأنه ذكر قبل ذلك قوله سبحانه وتعالى: ولله المثل الأعلى. القاعدة هذه القاعدة الرابعة المتعلقة بدلالة التضمن والتزام والمطابقة، الكلام هنا على دلالة اللفظ، على دلالة اللفظ من حيث هو أنه يدل على المسمى والاسم بالمطابقة وعلى أحدهما بالتضمن وعلى المعنى الخارج اللازم بالتلازم وعلى المعنى الخارج اللازم بالتلازم. أما ما يتعلق بإثبات النقص في حق المخلوق، إثبات النقص في حق المخلوق، فهذا مأخوذ من الأدلة التي تدل على لزوم الفرق بين الخالق والمخلوق، على الخالق والمخلوق. وهكذا أيضا ما يثبت للمخلوق من صفات النقص، يعني لا يدخل في ما يتعلق بهذه القاعدة إثبات النقص في صفة المخلوق عن طريق التضمن أو المطابقة أو الالتزام، هذا كله متعلق بحق الله سبحانه وتعالى. طيب، ما هي دلالة المطابقة؟ ما هي دلالة المطابقة؟ عندك دلالة اللفظ على كامل المعنى والتضمن، عندك دلالة اللفظ على جزء معناه ودلالة الالتزام، عندك على ايش؟ على معنى خارج باقي، الجواب ناقص. هذه الدلالة من أي ناحية؟ اللفظ نفسه يدل عليها؟ هل نفس اللفظ يدل على هذا المعنى الخارج؟ اللفظ نفسه يدل على هذا المعنى الخارج؟ من أين استفيد هذا المعنى؟ من اللفظ نفسه؟ ها عندك دلالة اللفظ على معنى خارج لازم لمعنى، لازم لمعنى. طيب، من يمثل للصور الثلاث بما يتعلق بالله سبحانه وتعالى؟ ها؟ هذا في أسماء الله. ها؟ العليم، الخالق، يدل على الذات والصفة بالمطابقة وعلى الصفة وحدها أو على الذات وحدها بالتضمن. ويدل على العلم والقدرة بدلالة التلازم. من يوضح التلازم بين ثبوت صفة الخلق والعلم والقدرة؟ ما هو وجه التلازم؟ ما عنده الخالق لا يكون إلا عليما بما يخلق قادرا على ما يخلق، فلهذا كان من لازم الخلق ثبوت صفة العلم والقدرة. طيب ها؟ والإرادة كذلك. طيب ما هو الدليل على صحة دلالة التلازم؟ دليل على صحة دلالة التلازم لما ذكر الله عز وجل خلق السماوات والأرض قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. طيب دلالة اللازم لا شك أنها مأخوذة من لازم قول المتكلم. طيب فهل كل لازم لقول يكون حقا؟ هل كل لازم عندك متى يكون حقا ومتى يكون غير حق أو لا يطلق الحكم فيه؟ اللازم من كلام الله وكلام رسوله يكون حقا من أي وجه؟ ما هو التعليل أو ما هو الذي يدل على هذا؟ الذين ما أجابوا الإخوان عندك ما سمعت تصل. طيب يعني أنت جئت بجزء من الجواب عندك ها؟ إن صح اللازم لا شك لازم كلام الله وكلام رسوله حق إذا صح اللازم. يعني ما هو يعني من أي وجه حكم له بأنه حق؟ هذا اللازم عندك ها؟ علم الله وإحاطته بما يلزم على قوله وعلى قول رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا الجزء الأول. والجزء الثاني ما ذكره الأخ، ولو كان في هذا اللازم ما ليس بحق لبينه الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. طيب وقول غير الله ورسوله هل لازم قوله قول الله؟ هل لازم قوله قول الله؟ نريد جواب مفصل ها؟ على ثلاث حالات. الذي أخذنا منها أن يلتزم لازم قوله، أن يلتزم لازم قوله فيكون قولا له، أن يلتزم لازم قوله فيكون قولا له كما سبق. طيب قال رحمه الله تعالى وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات. الأولى أن يذكر للقائل، أي اللازم يقال له يلزم من قولك كذا وكذا. قال ويلتزم به مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها. يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث. وهذه الحالة أخذناها يا إخوان، لكن نعيدها حتى يعني ماذا ترتبط الحالات بعضها ببعض. قال فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، أي أن أفعال الله ما هو حادث، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعال لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قال وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقطا في حقه. طيب أولا يا إخوان ما هو المقصود بحدوث أفعال الله؟ لأن هذا قد أخذنا بالأمس. لذلك ما أجابه
يعني
يعني أنها حصلت بعد أن كان الله عز وجل عاجزا عنها، حدثت بعد أن كان الله سبحانه وتعالى عاجزا عنها. فلهذا المعنى الذي تصوروه في الحدوث قالوا ليس في أفعال الله ما هو حادث، لأنه يلزم من ذلك إثبات النقص لله سبحانه وتعالى. والمعنى الحق الذي يثبته أهل السنة تجدد أحد فعله مع إيش؟ مع كيف إثباته؟ يعني الحادث المتجدد أحد فعله. وأصل الصفة ما هو أو على أي حال كانت؟ يعني الحدوث في أحد الفعل. وأما أصل الصفة فيعني هي ماذا يا أخوان؟ أزلية قديمة تبعا للذات، تبعا للذات. طيب، وما هو الفرق بين الخالق والمخلوق فيما يتعلق بالحدوث؟ ما هو الفرق بين الخالق والمخلوق؟ لأنه قال وحدوث أحد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. ما هو الفرق بين الخالق والمخلوق؟ المخلوق حدوث أحد فعله يعني هذا لا ينفي عنه النقص، لا ينفي عنه النقص. كيف؟ يعني أن المخلوق حدوث أحد فعله سبقت بماذا؟ بعدم، لم يكن قادرا ثم اكتسب هذه القدرة. فأصل الصفة في حق المخلوق التي لها أحد متجددة وحادثة لا تنفي عن المخلوق النقص، لأن أصل الصفة كان ما يا إخوان؟ منتفيا، كان غير متصف بها وكان عاجزا ثم صار قادرا عليها بعد ذلك. أما الخالق فعلى عكس ذلك، فإن أحد فعله يعني فإن أفعاله متجددة، وهو معنى قولهم حادثة، مع اتصافه بأصل الصفة اتصافا ماذا يا إخوان؟ أزليا قديما. طيب، قال رحمه الله تعالى الحال الثانية، أي من حالات لازم قول غير الله ورسوله، أن يذكر له أي اللازم، يذكر له اللازم، يقال يلزم من قولك كذا وكذا. قال ويمنع التلازم بينه وبين قوله. والفرق يا إخوان بين هذا والذي قبله أن في الحالة الأولى صاحب القول يسلم بصحة اللازم على قوله، يسلم بصحة اللازم على قوله، يعني حين أن قال النافي للصفات يلزم من إثبات الصفات الفعلية أن يكون من أفعاله ما هو حادث، قال المثبت أنا ألتزم صحة هذا اللازم، يعني أن هذا اللازم لازم لقولي وهو لازم صحيح، لكنه يبين أنه لا يلزم من هذا اللازم في حق الله سبحانه وتعالى إيش؟ نقص. أما الحالة الثانية يمنع التلازم، يقول هذا اللازم ليس بصحيح، هذا اللازم ليس بصحيح، لا يلزم من قولي كذا، لا يلزم من قولي كذا كذا وكذا، كما سيأتي إن شاء الله فيما يذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. لا يلزم من إثبات الصفات إثبات المثيل لله سبحانه وتعالى. سيأتي الحاصل أنه يمنع هذا التلازم ولا يسلم بصحته لازما لقوله، بل يبين فساده، بل يبين فساد هذا اللازم وعدم لزومه لقوله، وعدم لزوم اللازم لقوله. قال أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته. وهنا يا أخوان وقفة مهمة جدا تتعلق ببيان الداعي لمن أول الصفات وعطل الله عز وجل من صفاته، أو لمن جنح إلى مذهب التفويض من المفوضة، ممن فوض معاني نصوص الصفات. وهذه يا إخوان قاعدة، يعني من ضبطها علم وأدرك مادة الانحراف عند المعطلة وعند المفوضة، فإن الكل متفقون في باطلهم على معنى اتفقوا عليه، ولكن اختلفوا في الفرار من هذا المعنى الذي تصوروه، ألا وهو أنهم سمعوا آيات الصفات ففهموا منها المعنى اللائق بمال يا أخوان بالمخلوق، مثلا قوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، قالوا هذا النص ظاهره يدل على معنى نفهمه في أنفسنا، نفهمه مال يا أخوان في أنفسنا، فلو حملنا هذه الصفات في حق الله على هذا الظاهر لكنا أثبتناها على الوجه الحاصل في المخلوق. قالوا قوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، هذا اللفظ ظاهره يدل على معنى، هذا المعنى نفهمه في أنفسنا، وهي الصفة التي تليق بمن يا أخوان بالمخلوق، الصفة التي تليق بالمخلوق، وكونها تليق به يعني أنها على وجه إيش، على وجه إيش ناقص، على وجه ناقص. قالوا فما دام أن هذا اللفظ ظاهره يؤخذ منه هذا المعنى المفهوم فينا على وجه النقص، فلا يجوز أن نقول ظاهر هذا اللفظ في حق الله سبحانه وتعالى مقصود. لماذا؟ قال لأن هذا الظاهر نحن نفهمه على وجه إيش ناقص فينا، فلو أثبتناه لله عز وجل لأثبتنا لله سبحانه وتعالى معنى على وجه النقص، وهو ما نفهمه في إيش في أنفسنا. فالحاصل أنهم توهموا من نصوص، من النصوص التي أثبتت لله سبحانه وتعالى الصفات، توهموا فيها المعنى الذي يليق مال يا أخوان بالمخلوق، وهذا معنى قوله، قول المعطل يلزم من إثباتك أي للصفة أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته. من أي جهة؟ من جهة أن ظاهر اللفظ الذي أضيف إلى الله سبحانه وتعالى وصفه نفهم منه ما هو على الوجه اللائق بالمخلوق. قالوا ولو أثبتناه على ظاهره في حق الله سبحانه وتعالى لأثبتنا لله عز وجل صفات المخلوقين التي ما يقوان ناقصة. هذا معنى قولهم، قوله أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، فهذا اللازم أخذوه من هذا الوجه. لكن عند أن تصوروا نصوص الصفات على هذا التصور الخاطئ الفاسد اختلفوا في الفرار من هذا المعنى أو الأمر الذي توهموه، فمنهم من لجأ إلى التأويل، منهم من لجأ إلى التأويل، قال إذن لا بد من تأويلها على معنى يليق بالله سبحانه وتعالى، بل يداه مبسوطتان، قالوا المقصود باليد هنا إيش؟ النعمة، المقصود باليد النعمة، وهكذا فسروا الصفات بمعاني أخرى ليست أو ما يقال هذه الصفات لا تؤخذ من ما يقال من ظاهر النصوص. فالصنف الأول وهم المعطلة والمؤولة فزعوا في الفرار مما توهموه من التشبيه إلى ما يقال إلى التعطيل، فنفوا صفات الله عز وجل وفسروا نصوص الصفات بمعان أخرى، ظانين أنهم نزه الله سبحانه وتعالى من صفات النقص. والصف الثاني وهم أهل التفويض فزعوا إلى ماذا يا إخوان؟ إلى دعوة الجهل بهذه المعاني، وأن هذه المعاني لا يعلم معناها إلا الله سبحانه وتعالى، ولهذا الواحد منهم إذا أراد أن يفوض الصفة، إذا أراد أن يفوض الصفة سأل عنها على الوجه الحاصل في ماذا يا إخوان؟ في المخلوق، سأل عنها على الوجه الحاصل في المخلوق، فيقول مثلا ما هي اليد، ما هي مال يا اخوان اليد، او ما هي يعني ماذا، ما هو، ما هي القدم، او ما هو ايش الحقم. هذا السؤال في الاصل مبني على السؤال عن الكيفية والمثل، او سؤال عن المعنى اللائق بالمخلوق، عن المعنى اللائق بالمخلوق، فاذا تصوره يعني ما يا اخوان السائل على هذه الصوره والمعنى اللائق بالمخلوق فزع إلى أن هذا دليل يدل على أن هذه الصفة لا يعلم معناها إلا الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا يا أخوان قام التعطيل وقام إيش التفويض. ولو أنهم أخذوا بالأدلة من جميع جوانبها لسلموا، فإن الله عز وجل أخبرنا بصفات نفهمها نفهمها، وأخبرنا أنه ليس كمثله شيء. إذن فصفاته التي نحن نفهم أصلها ونعلم معناها ثابتة لله عز وجل. أما من حيث الكيفية أو الكنه واضح، فهو على وجه يليق بالله سبحانه وتعالى لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولهذا الإمام مالك رحمه الله لما جاءه سأله سائل الرحمن على العرش استوى، قال كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم، يعني معناه معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه الضمير هنا في عنه عائد إلى ماذا يا أخوان؟ إلى الكيف، لا إلى السؤال عن معنى الاستواء، لا إلى السؤال عن معنى الاستواء. والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة، لأنه سؤال عما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. طيب، فالآن يا أخوان انظروا، لما كان المعطل والمفوض تصور من ظواهر الصفات التشبيه لأنه فهم الظواهر على الوجه اللائق بالمخلوق، دفعه ذلك إلى أن يعطلها أو إلى أن يفوض نصوص الصفات. وأما أهل الحق فيحملونها على ظاهرها، أي باعتبار إثبات أصل الصفة، لكن من حيث الكنه ومن حيث الكيف لا يثبتونه على الوجه المتصور في المخلوق، ولكن على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. فجمعوا بين إثبات الصفات وتنزيه الخالق من مشابهة المخلوق، على أن نفي الشبيه عن الله سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له كلام، وأيضا الشيخ ابن عثيمين في شرح القواعد نبه على هذا التعبير، وأن التعبير بنفي الشبيه فيه نظر. قال لأن هذا هو الذي حمل التعطيل على المعطل على التعطيل والمفوض على ماذا يا إخوان؟ على التفويض. قالوا ظواهر الصفات إثبات الصفة لله سبحانه وتعالى على أو إثبات ظواهر نصوص الصفات يلزم منها إثبات الشبيه لله سبحانه وتعالى قال رحمه الله وهم بذلك يريدون ويهدفون إلى نفي الصفة عن الله سبحانه وتعالى من أصلها، يريدون أن ينفوا ثبوت هذه الصفة لله عز وجل من أصلها. طيب، قال والصحيح أن الشبيه ليس منتفيا، الشبيه ليس إيش منتفيا، لأن الخالق والمخلوق يشتركان في ثبوت إيش أصل الصفة، الخالق والمخلوق يشتركان في ثبوت أصل الصفة، وهذا نوع من ماذا يا أخوان؟ من المشابهة، نوع من المشابهة، والمشابهة لا يلزم من الاتفاق من كل إيش وجه، فالاتفاق ولو في جزء من الأجزاء يثبت ماذا يا أخوان؟ المشابهة، يثبت المشابهة. والاشتراك الحاصل بين الخالق والمخلوق نوع من ماذا يا أخوان؟ من المشابهة. قالوا إنما الصحيح أن يقال بلا تمثيل ولا تكييف، فينفى المثل، لأن المماثلة هي الموافقة من كل إيش وجه. وهذا الذي لا يجوز أن يقال أن الخالق كالمخلوق في الصفات، وهو ماذا يا أخوان؟ المماثلة. لأننا عند المماثلة إما أن نجعل المخلوق كالخالق في الكمال، وهذا إيش ليس بصحيح، وهذا باطل، وإما أن نجعل الخالق كالمخلوق في ماذا؟ في النقص، ولا بد. فالصحيح أن يقال بلا تمثيل وبلا إيش وبلا تكييف. أما رفض المشابهة فالمشابهة حاصلة بالاشتراك في أصل الصفة بين الخالق والمخلوق، ولهذا يقال يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مماثلا للخلق في صفاته، مماثلا للخلق في صفاته. وهذه المسائل يا أخوان من المسائل المهمة، هي التي يعني ماذا يا أخوان قام عليها المعترك بين أهل الحق وبين أهل الباطل فيما يتعلق بإثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. هذه المسائل معرفة مآخذ الأقوال عند أهلها، سواء كانت الأقوال حقا أو كانت باطلا. قال فيقول المثبت لا يلزم ذلك، أي لا يلزم من إثبات الصفات إثبات المثيل،
لله عز وجل. لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة، والصفات تثبت مضافة. لماذا يا أخوان؟ من يجيب يا أخوان بناء على ما سبق؟ لأن هذا الجواب هنا، الجواب في هذه المسألة مأخوذ مما سبق. لا، من يقولها؟ لماذا قال هنا صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة؟ عندك؟ عندك؟ بس لماذا تذكر مضافة؟ لماذا الصفات لا تذكر إلا مضافة؟ عندك أياد؟ نعم؟ كيف؟ يعني؟ لا، اتضح جوابك أنه خطأ. عندك؟ أحسن. لأن الصفات لا تقوم بنفسها، فلهذا لا بد أن تضاف إلى الذات الموصوفة بها. الصفات لا تذكر إلا مضافة لأنها لا تقوم بنفسها، لا بد أن تكون قمش في ذات متصفة. إذن فما دام أن الأمر كذلك لا يصح أن تذكر الصفة مطلقة، بمعنى من غير ذكر الموصوف بها، فيقال يد الله، ويقال يعني ما يا أخوان غضب الله أو عين الله، وهكذا سائر الصفات، فتضاف الصفة إلى الموصوف بها، إلى الذات الموصوفة بها، ويقال يد زيد عين زيد. طيب، فهنا باعتبار أن الصفة لا تذكر إلا مضافة إلى الموصوف بها، فلا يلزم من إثبات الصفة لله إثباتها على الوجه اللائق بالمخلوق. لماذا يا أخوان؟ لأن هناك قاعدة يا أخوان، هناك قاعدة، وهذه ما يا أخوان قاعدة مهمة، أن الإضافة تعين المعنى المقصود وتثبت الفرق بين ما يا أخوان بين المسائل وبين ما يا أخوان الأمور. يعني أن المعنى إذا أضيف إلى جهة أفاد من المعنى ما لا يفيده ما لو أضيف إلى جهة إيش أخرى. مثلا يا أخوان فيما يتعلق بالمخلوقات، اليد إذا أضيفت إلى الإنسان حملت على ماذا يا أخوان؟ على معنى. وإذا أضيفت إلى الذرة، هذه الذرة الصغيرة حملت على ماذا يا أخوان؟ حملت على وجه آخر من حيث الكن والكيف. وإن كان الكل من حيث الأصل متحدا، هذه يد وهذه إيش يد، كلها صفات، لكن من حيث المماثلة والكيفية فبالإضافة يختلف. ماذا يا أخوان؟ الإضافة توجب اختلاف كنها الصفة وكيفية إيش الصفة. فحين أن يقال يد زيد تفهم الكيفية ويعلم كنه الصفة على وجه يليق إيش بزيد. من أين أخذنا هذا يا أخوان؟ من الإضافة. طيب، وإذا قلنا يد الفيل أو يد الذرة تصورنا الصفة على كيفية وعلى كنه يليق إيش بالفيل أو بالذرة، من أين أخذنا هذا الفرق بين زيد وبين غيره؟ من الإضافة. طيب، فإذا كان الخالق والمخلوق يشتركان في أصل الصفة، فالاشتراك في أصل الصفة لا يلزم منه المماثلة والاتفاق بالكيفية، واضح؟ كما لم يلزم الاتفاق بين زيد والفيل وبين زيد والذرة في ما يا أخوان في كيفية الصفة وفي كنهها حين اتفقوا على أصلها، لكن بالإضافة تطورنا كنها الصفة في زيد وكيفيتها على وجه يليق به، وتطورناها في الفيل والذرة على وجه يليق به. هذا الافتراق وهذا الاختلاف أخذ من ماذا يا أخوان؟ من الإضافة. فالإضافة تفيد من الافتراق في المعنى، تفيد من الافتراق في الكيفية وفي كنه الصفة، وتوجب الاختلاف بين الخالق والمخلوق. هذا معنى قوله لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة، يعني قيدت به أضيفت إليه. قال لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به. قال وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به. إذا قلنا يد الله وإن فهمنا أصل الصفة، لكن الكيفية والكنه على وجه يليق بالله سبحانه وتعالى، لأنها مضافة إليه. وإذا أضفناها إلى زيد فقلنا يد زيد، هنا ماذا يا أخوان؟ حملناها على كيفية وعلى كنه يليق به، وكيفية صفات المخلوقين معلومة لنا فلهذا نكيفها، وكيفيات صفات الخالق وكنه صفة الخالق سبحانه وتعالى ليست معلومة لدينا، إذن فنحملها على الوجه اللائق به مع تفويض ماذا يا أخوان؟ مع تفويض العلم بالكيفية والكنه إليه سبحانه وتعالى. أما المعنى وهو أصل الصفة فمفهوم لدينا باعتبار ما خطبنا الله سبحانه وتعالى به من يعني ما يا أخوان ألفاظ الدالة على معاني معلومة. هذه قاعدة يا أخوان. إذن الذي أخذناه يا أخوان في الحالة الثانية، أولا معرفة ما أخذ المعطلة والمفوضة، وهو ماذا يا أخوان؟ حمل ظواهر الصفات على المعنى الحاصل في المخلوق، ففدعوا إلى التعطيل وإلى التفويض. الأمر الثاني أنه لا يلزم من اتفاق الخالق والمخلوق في أصل الصفة الاتفاق في الكيفية والكن وحصول المماثلة بين الخالق والمخلوق في الصفات. لماذا؟ لأن الصفات لا تذكر مطلقة، وإنما تذكر مضافة إلى الذات الموصوفة بها، والإضافة توجب الافتراق في كيفيات الصفات وكنهها بين إيش؟ بين المتصفين بها، هذا في المخلوقين، فمن باب أولى بين الخالق والمخلوق. فإن إذا أضفنا الصفة إلى زيد وإلى الفيل توهمنا الكيفية على وجه مختلف، وإن حصل اشتراك في أصل الصفة فمن باب أولى أن الإضافة إذا كانت إلى الله فإن هذا مما يوجب الافتراق في كيفية الصفات وفي كنهها بين الخالق والمخلوق. وكيفيات صفات الله سبحانه وتعالى مجهولة لنا، فيجب الإيمان بها على الوجه اللائق بالله مع تفويض علم ذلك إليه سبحانه وتعالى. هذا واضح يا إخوان؟ من يا إخوان عنده إشكال في هذا؟ تفويض العلم، نعم أنا أقول فيه تفويض العلم بكيفية الصفة، أما معنى الصفة فمعلوم لدينا لا يخفى. الله سبحانه وتعالى خاطبنا بما نفهم، وقد خاطبنا بإثبات صفات الله، فهذا مما يوجب أن تكون الصفات معلومة، لكن الذي لا نعلمه هو الكيف، كيفية إيش هذه الصفة وكنه الصفة. ولماذا يا أخوان يعني واستئثار الله سبحانه وتعالى بكيفيات صفاته وبكنهها؟ لأن الوقوف على الكيفيات نوع من الإحاطة، والله سبحانه وتعالى يقول إيش؟ ولا يحيطون به علما. فلو علم الناس اطلعوا على كيفيات صفاته سبحانه وتعالى لكان هذا نوع من الإحاطة، ولهذا استأثر الله عز وجل بكيفيات الصفات وبكنهها. قال وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق، والصواب يقال أن يقول إيش؟ مماثلا، لأن الاتفاق في أصل في الاتفاق في أصول الصفات هذا نوع من ماذا يا أخوان؟ من المشابهة. ولهذا شيخ الإسلام وهكذا العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح القواعد يقول الشبيه حاصل، الشبيه لله حاصل، وذلك بالاشتراك في مطلق الصفات، والتشابه في جزئية لا يلزم منه الاتفاق من كل وجه. قال كيف؟ لا ما هو لازم الآن. هل بين ال كيف تتقارب؟ في الأصل الاشتراك في الأصل، وذكرنا هذا قلنا والتشابه حاصل فيما يتعلق بالاشتراك في أصل الصفة. لا يقال الاشتراك بين الخالق والمخلوق في أصل الصفات هذا نوع من التشابه، والتشابه لا يلزم الاتفاق من كل وجه، هذا الذي حصل وتكرر أكثر من مرة. طيب قال كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، وهذا لا ينكره المعطل يا أخوان، يقول الله له ذات. طيب ولا ينكر أيضا أن المخلوق له إيش ذات. ومع هذا في هذه الصورة المعطل لا يتصور التماثل بين الخالق والمخلوق عند الاشتراك في أصل الصفة، عند الاشتراك في أصل مال يا أخوان الصفة. ولهذا يا أخوان أهل الباطل حليفهم التناقض، حليفهم التناقض. تنظر هنا فيما يتعلق بالذات أثبتها ولم يتصور المعنى المحذور وهو أن تكون ذات الله كذات المخلوق، بل حمل ذات الله على الوجه اللائق على ما يليق به سبحانه وتعالى، على ما يليق به سبحانه وتعالى، وحمل ذات المخلوق على ما تليق به. لأنه في هذا الموطن لو نفى ذات الله عز وجل لخرج إلى الإلحاد، وهو إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا يا أخوان الباطل يعني يقع أهله في التناقض، لا سيما إذا لم يقم، والباطل هو كذلك إذا لم يقم على ضبط وعلى تمييز في القول. فمثلا من يتصور في بعض الصفات يعني ما يا أخوان الإشكال، من يتصور في بعض الصفات الإشكال وهو أن تكون هذه الصفة على الوجه اللائق بالمخلوق. ما هي اليد؟ فإذا فسرها الإنسان يعني باعتبار أصل الصفة بالمعلوم في المخلوق قال شبهته، قال إيش هذا هو التشبيه. وهذه هي ما يا أخوان مادة التعطيل والتفويض. هذا السؤال نفسه يقال في سائر الصفات، مع أن هذا القائل لا يلتزم مثل هذا الالتزام في سائر ماذا يا أخوان الصفات. فربما يثبت اليد ويثبت القدم لله سبحانه وتعالى، والغضب والمحبة التي لو سئل عنها المخلوق بحسب ما يفهم لفسرها بما يعلم إيش في نفسه. فلما هناك يعني لزم التشبيه، وهنا ماذا يا أخوان لم يلزم التشبيه، ولكن هذا هو ماذا يا أخوان التناقض الذي وكى التناقض الحاصل عند هذا المعطل حين أثبت الذات لله على وجه اللائق به ولم يجعلها مماثلة لذات المخلوقين، وفي الصفات نفى الصفات لأنه تصور من إثباتها أن تكون صفات الخالق كصفات المخلوق. طيب قال كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ ولهذا يقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى الذات ما الصفات كالذات، الصفات كالذات، يعني الصفات تابعة للذات في أحكامها. فإذا كان، والخطيب قال هذه العبارة لأن في مثل هذه العبارة وهي قاعدة إلزام للمعطلة بإثبات الصفات، لأنهم يثبتون الذات على الوجه اللائق بالله ولا يتصورون من إثبات الذات لله أن تكون كذات المخلوق، لأن المخلوق له ذات كما أن الله له ذات. فلم يتصوروا ماذا يا أخوان التماثل أو التشبيه على حد تعبيرهم، أو التشبيه على حد إيش تعبيرهم. فجاء الخطيب فقال الصفات كالذات، يعني إن لم يلزم من إثبات الذات التشابه على حد تعبيرهم أو المماثلة بين الخالق والمخلوق، المماثلة بين الخالق والمخلوق، فالصفات كالذات، فلا يلزم من إثبات الصفات أن تكون إيش كصفات المخلوقين، كما أنه لا يلزم من إثبات الذات أن تكون كذوات المخلوقين. فلهذا قال فأي فرق بين الذات والصفات. قال وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر. الحاصل يا إخوان أن اللازم الذي أورده المعطل من لازم قول المثبت لازم ليس بصحيح، لأنه لا يلزم من إثبات الصفات حصول التماثل بين الخالق والمخلوق، والذي يوجب عدم حصول التماثل ما تقتضيه الإضافة من الاختلاف بين الموصوفين، بين الموصوفين بهذه الصفات، وهذه الإضافة توجب الاختلاف بين المخلوقين، فمن باب أولى أن توجب الاختلاف بين الخالق والمخلوق. هذا واضح إن شاء الله يا أخوان، واضح. قال رحمه الله تعالى الحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، يعني أن صاحب القول لم يذكر له اللازم حتى يعلم التزامه به أو منعه إيش أو منعه لهذا اللازم لا ندري هل علم واطلع المخلوق على هذا اللازم أو لم يطلع، ولم يذكر له حتى نعلم التزامه أو عدم إيش التزامه. هذا معنى قوله مسكوتا عنه. قال فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل لا يقال هذا قول له. ولهذا يقول أهل العلم لازم القول ليس بقول حتى يلتزمه قائله. لازم القول ليس بقول له أي لصاحب القول حتى يلتزمه قائله. لماذا؟ لأن هذا اللازم مسكوت عنه. وهذا اللازم إذا كان مسكوتا عنه أي لم يذكر لصاحب القول حتى يلتزمه أو لا يلتزمه. قال فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. إذن عندنا يا أخوان مسألتان. المسألة الأولى إذا كان اللازم مسكوت عنه فلا ينسب إلى صاحب القول، لأنه لو ذكر له قد يلتزمه فينسب إليه، وقد لا يلتزمه، وقد ماذا يا أخوان؟ لا يلتزمه. وعند التزامه يعود إلى الحالة إيش؟ الأولى، يعود إلى ماذا يا أخوان؟ إلى الحالة الأولى أنه قول له. وعند عدم التزامه، فإن كان عدم التزامه هو الحق، فإنه لا يكون قولا له ولا يدل على فساد قوله، ماذا يا أخوان؟ قوله. كالمعطل هنا لما قال يلزم من إثبات الصفات إثبات المثيل لله عز وجل، هنا أهل السنة لا يلتزمون هذا اللازم. إذن فالمماثلة إثبات المثيل لله عز وجل والنقص إلى الله سبحانه وتعالى ليس قولا لأهل السنة كما يقول معطلة ويصفون أهل السنة بأنهم إيش؟ مشبهة، وأنهم ماذا يا أخوان؟ مجسمة. ثم أيضا هذا اللازم الباطل الفاسد الذي أورده المعطل لا يدل على مذهبنا الذي هو مذهب الحق بماذا يا أخوان؟ بالإبطال. إذن فإذا التزمه كان قولا له، وإن لم يلتزمه وكان عدم اللزوم هو الحق كما في هذه الصورة، إذن فلا يكون قولا له ولا يكون عائدا على قوله بالإبطال لأنه لازم فاسد، واضح؟ لكن إن لم يلتزمه وكان لازما صحيحا لكنه كابر وأراد ألا يرجع عن قوله، طيب، ففي هذه الحالة وإن كان لا يكون قولا له لكن ثبوت هذا اللازم وصحة هذا اللازم يلزم منه ماذا يا إخوان؟ إبطال قوله. ولهذا قال فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، من أي وجه؟ من وجه أن القول لو كان حقا لما لزم منه باطل، لأن الحق لا يلزم منه ماذا يا إخوان؟ باطل. الحق لوازمه إيش؟ حق. وإنما يلزم الباطل من القول الباطل. ولهذا العلماء يضعون قاعدة أنه إذا تبين أن اللازم فاسد سواء التزمه صاحبه أو لم يلتزمه فإن ذلك يستدل به على فساد الملزوم، مثاله المعطل لما نفى صفات الله سبحانه وتعالى مما حاجج أهل الحق به أهل الباطل، أن قالوا يلزم من نفي الصفات أن يجعل الله سبحانه وتعالى في حكم المعدوم، لأن المعدوم هو الذي لا يصف، وأما الموجود فلا بد له إيش؟ من صفات تليق به، هذا اللازم لازم صحيح، أن نفي الصفات يلزم منه أن يكون الله سبحانه وتعالى في حكم إيش؟ المعدوم. هذا اللازم لازم صحيح. فإن التزمه المعطل وبقي على قوله خرج من تعطيل الصفات إلى إنكار الذات، يعني معنى هذا أنه التزم أن الله عز وجل إيش؟ معدوم. إذن فهذا إنكار لوجود الله سبحانه وتعالى. وإن لم يلتزمه وكابر قال لا يلزم من نفي الصفات أن يكون الله كالمعدوم، يقال هذه مكابرة واللازم صحيح، وهو وإن لم يقر به إلا أن صحة هذا اللازم يدلنا ويثبت لنا أن تعطيله للصفات باطل، لأن تعطيله لزم منه قول فاسد وهو الحكم على الله سبحانه وتعالى إيش؟ بالعدم. ففساد اللازم يدل على فساد الملزوم. هذا الله جل وعلا. قال ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول، يعني إذا كان اللازم مسكوتا عنه. أما إذا حصل ذكر اللازم فالتزم به فواضح، أو أنكره لا يكون قولا له، لكن لو كان صحيحا فإن هذا دليل على فساد قوله. قال: فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله، لزم أن يكون قولا له لأن ذلك هو الأصل، لا سيما مع قرب التلازم. قلنا: هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. فلهذه الأمور لا يكون لازم القول قول لصاحبه، لا يكون لازم القول قولا لصاحب القول من أول وهلة، لأنه قد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يضيق عطن مناظرته فيقول أقوالا لا ينتبهش للوازمها. فلهذا في مثل هذه الحال لابد من ذكر اللازم أولا لصاحب القول، وهناك نعلم هل يلتزمه أو ليش أو لا يلتزمه على التفصيل السابق طيب هذا وضع إن شاء الله يا أخوان. يقال له يعني يستدل عليه بأن هذا لازم قوله وهذا يدل على فساد قولك، ويطالب بما يثبت عدم لزوم هذا القول لقوله. يقال له: ما الذي يدل على أن هذا اللازم منتفي؟ واضح؟ يقال له: هذا النفي منك مكابرة، بين لنا ما يدل على أن هذا اللازم ليس بلازم لقولك. واضح؟ يطالب إيش؟ بالبرهان، ولا سبيل له إلى أن يقيم برهانا على ذلك لأن قوله باطل. كيف؟ ما سمعت؟ ولم يعرف أنه ذكر له اللازم لا يكون قولا له، لازم القول ليس بلازم حتى يلتزم به قائله. إلى هنا إن شاء الله يا أخوان. سبحانك اللهم وبحمدك.